بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا تحدثنا البارحة عن سبب من أسباب عدم فهم الكلام، وقلنا أن من تلك الأسباب التي ذكروها إضافة إلى السبب الناتج من المتكلم، السبب الناتج من السامع، السبب الناتج من الكلام نفسه، أضافوا سبباً. ما هو هذا السبب؟ رداءة الخط. رداءة الخط أحياناً يكون رداءة الخط سبباً لعدم الفهم، وهذا في ذلك الزمان قبل أن توجد هذه الوسائل، وسائل الطباعة اليوم التي أصبحت واضحة جلية مضبوطة بالشكل، ولكن لا زال أمر مسألة أهمية حسن الخط لا زال مهم جدا في المراسلات والمكاتبات الشخصية وتدوين الفوائد ونحو ذلك. من يذكر ممن شهر من العلماء بجودة الخط ورداءة الخط؟ فائدة عابرة. هناك علماء شهروا برداءة الخط، وآخرون شهروا بجودة الخط. ها، شيخ الإسلام ابن تيمية كان رديء الخط، شهر عنه حتى قال بعضهم ليتني أكون رديء الخط مثله وأحوي من العلم ما حواه شيخ الإسلام، فكان خطه لا يكاد يقرأ. وأيضا ممن عرف برداءة الخط المؤرخ ابن خلدون، رغم أنه عالم كبير ومؤرخ كبير كان رديء الخط. وأيضا ممن عرفوا برداءة الخط سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وأيضا الحافظ بن عساكر صاحب تأريخ دمشق الذي هو مكون من طبع الآن في 83 مجلدا، هذا وهو رديء الخط، كيف لو كان حسن الخط؟ رحمه الله ابن عساكر رحمه الله. ومن المعاصرين ممن كان رضي الخط الإمام الألباني رحمه الله، والإمام ابن باز، والإمام الوادعي، كلهم كانوا رديئين في الخط، ولكن هؤلاء علماء جهابرة. بالمقابل الذين عرفوا بجودة الخط وحسنه منهم الإمام الحافظ أبو الطاهر السلفي، والخطيب البغدادي، والحافظ المزي، والحافظ الذهبي، وابن ناصر الدين الدمشقي، وعبد الغني المقدسي، والموفق بن قدام المقدسي، والضياء المقدسي، ومن المعاصرين العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. هؤلاء كانوا معروفين بجودة الخط، قد رأيت رسالة في مكتبة الحرم بخط العلامة العثيمين، جميلة جدا، رسالة كاملة في بخطه رحمه الله تعالى. إذن هو نعمة تحسين الخط، فهي موهبة. من الناس من يكون عنده إقبال وأيضا رغبة في تحسين الخط والعلم بالتعلم. قال الماوردي رحمه الله تعالى: فينبغي لطالب العلم أن يكشف عن الأسباب المانعة عن فهم المعنى ليسهل عليه الوصول إليه. يعني لا تستسلم تقول أنا ما أفهم، لا، ابحث عن سبب عدم الفهم، ابحث عن السبب المانع من الفهم، ما هو الذي جعلك لا تفهم؟ لابد أن هناك سبب، وقد أشرنا إلى الأسباب، فابحث عن ذلك السبب واسعى في التخلص منه حتى يخلصك الله سبحانه وتعالى وتفهم معاني الكلام. ثم يكون من بعد ذلك سائسا لنفسه مدبرا لها في حال تعلمه. يعني ينبغي له بداية أن يتعلم الأسباب المانعة من الفهم، ثم إذا عرفها يسوس نفسه حتى يتخلص من تلك الأسباب المانعة، من تلك الأسباب المانعة من الفهم. قال: فإن للنفس نفورا يفضي إلى تقصير، ووفورا يؤول إلى سرف، وقيادها عسر. ولها ثلاثة أحوال: فحال عدل وإنصاف، وحال غلو وإسراف، وحال تقصير وإجحاف. يقول: النفس لها من حيث العموم حالتان، لها نفور يفضي إلى التقصير، أحيانا النفس تنفر حتى تقصر، ووفور أي إقبال يؤدي إلى الإسراف، يؤدي إلى الإسراف. والتوسط هو الاعتدال، فتستغل حالة الوفور والإقبال والنشاط من غير أن تهلك نفسك. البعض تجده يقبل إقبالا على طلب العلم حتى يضر بصحته، من الصباح حتى المساء لا ينام إلا قليلا، ولا يأكل إلا قليلا، ولا يرتاح إلا قليلا. ما لقل اغتنم خمسا قبل خمس، نقول له خطأ. الاعتدال مطلوب، إن للنفس إقبال وإدبار، والنفس كالراحلة إذا شددت عليها انقطعت بك في الطريق، ولكن خير الأمور أوسطها، اقبل وجد واجتهد واعطي لنفسك حقها. فإن التوسط مطلوب في كل شيء. عبد الله بن عمرو بن العاص كان نشيطا في جانب إيش؟ العبادة، جانب العبادة والصيام والقيام. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة أنه يصوم 3 أيام من كل شهر. قال: لا أطيق أكثر من هذا. قال: ما فصم يوما وافطر يومين. قال: لا أطيق أكثر من هذا. قال: صم يوما وافطر يوما. قال: أطيق أكثر من هذا. قال: لا أفضل من هذا. بعد أن كبر الشاهد قال: وددت أني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان ما يبقى على حالة واحدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يداوم على العمل، وهو القائل: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فهو أحب إلى الله وأرفق بجسدك وبعقلك وبحياتك، أحب العمل ما داوم عليه صاحبه. يأتي من اليوم الأول مقبل على الحفظ، يحفظ نصف جزء، يبقى من اليوم من الصباح حتى المساء، اليوم الثاني ما فيه ولا آية، هذا إفراط أو تفريط. فإذا انظر إلى ما تستطيع أن تداوم عليه فاستمر عليه، من الدرس، من الحفظ، من المراجعة، من مجالس الذكر، ما داوم عليه صاحبه. كم تستطيع أن تحضر؟ تحضر مجلس كل يوم خير وبركة، في الأسبوع مجلس مجلسين خير وبركة، داوم أهم شيء، لا تنقطع. انظر الشيء الذي يتناسب معك ويتوافق معك فاستمر عليه مع مجاهدة نفسك على الحرص على الخير. أهم شيء ألا تنقطع. أيهما أفضل؟ أن الإنسان يقوم الليل كله وأيامه ينقطع، أو يحافظ على 3 ركعات الوتر كل يوم. حافظ على 3 ركعات أو ما يسر له كل يوم، أفضل من العمل الكثير المنقطع. وهكذا هذه قاعدة اجعلها في حياتك كلها: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح. ثم ذكر فائدة قال: فأما الشروط التي يتوفر بها علم الطالب وينتهي معها كمال الراغب مع ما يلاحظ به من التوفيق ويمد به من المعونة، يعني بعد توفيق الله ومعونة الله، هناك شروط 9 شروط معينة لطالب العلم، ركز عليها ودونها واحفظها. إذا توفرت هذه الشروط فيك تستطيع أن تستفيد من طلب العلم وتكون طالب علم ينفع الله عز وجل بك، بعد تحقق 2 شرط: التوفيق من الله، نعم، والمعونة من الله. إذا أعانك الله ووفقك ثم وفرت 9 شروط استفدت من العلم. الشرط الأول: العقل. ماذا ينفع العلم في مجنون ليس بعاقل؟ تبقى تعلمه كل يوم ولا يدري ما علمته. فإذا وهبك الله عقل فاحمد الله، ما شاء الله كلنا عقل. إذا توفر هذا الشرط الأول، نصلح أن نكون طلاب علم، العقل الذي يدرك به حقائق الأمور. الثاني الفطنة، الثاني الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم، يعني الذي هي الذكاء والفطنة، وهذا الناس يتفاوتون فيها، ليسوا على حد سواء، هذا قد يعطى أكثر من هذا وهذا قد يعطى أكثر من هذا، والناس يتفاوت. إذن الشرط الأول إما هو العقل، والشرط الثاني نعم العقل الذي تفهم حقائق الأمور، نعم الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم، الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم. الثالث الذكاء، الثالث الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه، الذكاء الذي يستقر به، الذي يستقر به حفظ ما تصوره، يعني إذا حفظ استقر، وفهم ما علمه، وإذا فهم ثبتت المعلومة، هذا ما دافعه، ما هو ينتج عن ماذا؟ عن الذكاء، ينتج عن الذكاء، الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه. غوامض العلوم، غوامض العلوم. الثالث الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه. الرابع، الرابع الشهوة التي يدوم بها الطلب، الشهوة أي طلب الشيء، الرغبة فيه، يشتهيه، يقول فلان يشتهي الطعام، يشتهي الشراب، الشهوة التي يدوم بها الطلب. إذا الإنسان عنده رغبة يديم الطلب، الذي ما عنده رغبة يسمع الدرس والدرسين وانقطع ومل، لأنه ليس هناك دافع، ليس هناك رغبة. إذن الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليه الملل، ولا يسرع إليه الملل، أي النهمة في الشيء أو الرغبة في الشيء، قد تكون أليق، يعني يكون نهما في طلب العلم محبا له. فإن من أحب شيء ورغب فيه هان عليه ما يبذله في سبيل تحصيله، هان عليه ما يبذله في سبيل تحصيله، كما قيل ومن يعشق الحسنى لم يغله المهر. صاحب الهمة العالية تجد همته عالية، وتأتي على قدر الكرام المكارم. الكبير كبيرها وتعظم في عين الصغير العظائم، نعم، وتصغر في عين الكبير العظائم، يعني الشيء العظيم يصغر في عينه صاحب الهمة العالية، والشيء العظيم يصغر عنده، والشيء الصغير عند هابط الهمة يعظم، كما قيل ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، الذي دائما يتهيب الصعود فإنه نعم يخاف أن يصعد، فدائما يعيش بين الحفر، لكن صاحب الهمة العالية يرتقي، يرتقي في العلم أي مرتقى. إن وصلنا الرابع قلنا ماذا؟ نعم الخامسة الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب، الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب، الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب. يقصد بهذا أن يكون عنده سداد، سداد في العيش، لا يبقى يفكر. الإنسان إذا أقبل على العلم وما عنده شيء، وخاصة إذا عظمت عليه المسؤولية، فإنه ينشغل، ربما يحضر الدرس وهو يفكر فيما يحتاجه البيت من الأمور التي يحتاجونها، الأمور الضرورية، هذه قد ينشغل، وقد يطلب العلم فترة ثم ينقطع عن طلب العلم. فإذا يحتاج إلى كفاية، يحتاج إلى ما يكفيه لا إلى ما يلهيه ويطغيه. والناس يختلفون في قوة ثقتهم بالله سبحانه وتعالى. تجد أغلب العلماء وطلبة العلم فقراء فقرا مدقعا، والله سبحانه وتعالى يسوق لهم وما يضيعهم. ما ضيع الله ضفادع ولا قملة، كيف سيضيعك أنت؟ فأقبل يا أخي على طاعة ربك سبحانه وعلى طلب العلم ولن يضيعك الله. ومن هنا زل كثير من طلبة العلم، وربما أقبل على طلب العلم ثم أغرق وأثقل كاهله بالديون. بعض الكماليات يقترض من هذا ومن هذا ومن هذا في أمور ليست حتى ضرورية، فلما تثقل عليه الديون قال يا أخي المؤمن معلق بدين، طيب ما هو السبيل؟ قال أذهب غربة أقضي دين. وربما سأل أيما أعظم، أقضي الدين؟ تضطر أنك تقول إذا كان صاحب الدين ملح بطلبه ما عليك إلا السداد كمسألة شرعية، فإن لصاحب الحق إيش؟ ما قال، بإمكاني أن يأخذك إلى قسم، بإمكاني أن يشكوك، ولو حق في ذلك. فمثل هذا إذا كان ملحا بحقه وطالبا بحقه فعليك أن تسعى في السداد بما ملكت من قوة، لكن نقول لك قبل ذلك لا تثقل نفسك بالديون، لا تثقل نفسك بالديون. وإن كان ليس ملحا بالسداد فأطلب العلم واستمر عليه سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. طيب قلنا الخامس ما هو؟ الاكتفاء، الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب، الكلف والمشقة. السادس الفراغ الذي يكون معه التوفر، الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار، ويحصل به الاستكثار، التوفر ويحصل به الاستكثار. يعني الفراغ هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، ماذا قال؟ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذا رزقك الله فراغا هذه نعمة لا تعوض، فإن الإنسان لا يبقى فارغا العمر كله، لابد أن ينشغل. أنت اليوم متفرغ لعدة عوامل، إما لأن هناك من يرعاك لم تصبح راعيا بل مرعيا، فاقبل على شأنك واستغلها فرصة. وهذا حال الشباب والأبناء الصغار والشباب الذين يتحملوا المسؤولية بعد، هذا مرعي وليس براعي، هذا عنده فراغ. وهكذا أيضا لم يغرق في الدنيا ولم يتحمل كثير من المسؤولياتها وغير ذلك، هذا فراغ وهي نعمة كما سمعت قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها مغبون فيها كثير من الناس، وهذا الفراغ مع الصحة. إذا توسلت إلى الله وقلت يا رب أنا أريد أتفرغ لأنفع نفسي وأنفع المسلمين، اكفني بحلالك عن حرام واغنني بفضلك عن من سواك، والله ليسوقن الله لك الرزق من حيث لا تحتسب. قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. السابع عدم القواطع المذهلة، المذهلة أي المشغلة، عدم القواطع المذهلة من هموم أو أمراض. فعلا القواطع هذا مصيبة، قد يكون الإنسان اليوم الأول مقبل تجده في الصف الأول بقلمه ودفتره وكتابه بين يديه مقبلا غاية الإقبال، فيهجم عليه المرض فجأة يصرف. ولهذا كما سمعت نعود إلى الحديث السابق حديث ابن عباس مغبون فيهما كثير من الناس نعمتان الصحة والفراغ، هذان قرينان، صحة صحة الجسد نعمة، فإذا أصح الله جسدك ويسر لك وقتا متفرغا فأقبل على طلب العلم، اقبل على طلب العلم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يصنع مقيما صحيحا. إذا هجم عليك المرض وأنت كنت على عمل ما من طلب العلم أو حفظ، افترض كنت تحفظ اليوم الأول 100 حديث وتصلي على النبي مع كل حديث 100 مرة، وهذا مع التكرار يعني يمكن يصل إلى آلاف المرات. اليوم الثاني سافرت انقطع الورد الذي كنت تقرأه من القرآن أو من الحديث يجري عليك نفس العمل حتى وإن دام بك المرض. وعليه وصيتي لنفسي ولك أن تستغل أنشط ما تكون أثبت لك عادة من العمل الصالح وداوم عليها، بحيث إذا هجم عليك مرض أو قاطع من غير رضاك كتب لك ذلك العمل، ولا تنتظر حتى يهجم عليك المرض ثم تريد أن تستدرك ذلك النشاط. الذي أصبح كبيرا في السن ولا يقدر على قيام الليل، وكان معتادا أن يقوم ثلث الليل أو نصفه أو ما شاء، كأنه يكتب له عمله على ما كان في الشباب، على ما كان في الشباب. وإذا سافر ودام به السفر أشهر وأيام وليالي يكتب له عمل. والله هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تفتح أو ترفع الهمة وتفتح آمالا أمام الإنسان في الإقبال على طاعة الله عز وجل. فما أمكنك الساعة التي مكنت من عمل صالح فيها ففرطت فيه فأنت مغبون ومحاسب، والله لتحاسبن عليها ولتغبنن عليها يوما من الدهر. والله الله في الإقبال على ما ينفع. الله يا إخواني أمدنا بصحة فله الحمد والمنة، ونسأله المزيد من فضله. أمدنا بنعم كثيرة ظاهرة وباطنة، نحن نتكلم غيرنا لا يستطيع أن يتكلم، نحن نرى غيرنا لا يبصر، نحن نتحرك غيرنا لا يتحرك، نحن نعقل غيرنا لا يعقل، نحن أحياء غيرنا أموات، نحن صحيحين غيرنا مرضى. إذا لابد أن نرعى هذه النعم وأن نسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله من فضله، نسأل الله أن يقبل بقلوبنا على ما ينفعنا. والله أن النفس هذه لا أشد من مجاهدتها، قال بعض السلف ما جاهدت شيئا أشد علي من نفسي، شديد جهاد النفس شديد جدا، تشرد عليك تجاهدها، تريد ترجعها إلى نفس الطابور، تستقيم لك ساعات وسرعان ما تنحرف، سرعان ما تنصرف. والله إننا نتحسر على كل ساعة مضت علينا وكان بإمكاننا أن نعمرها بطاعة الله، ولكن تحسرنا لا يعني أننا نيأس وننقطع ما دامت أنفاسنا وأرواحنا في أجسادنا. قال الثامن طول العمر واتساع المدة. طول العمر واتساع المدة، يكون عندك عمر طويل. خير الناس من طال عمره وحسن عمله. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من هذا الصنف، من طال عمره وحسن عمله. فهذا طول العمر قلنا الثامن. الثامن من ماذا؟ من الشروط، شروط طالب العلم أو الاستفادة طالب العلم، طول العمر واتساع المدة. والبركة يا إخواني من الله، بعضهم في عمر قصير حاز علما كثيرا. يا إخواني لو رأينا ونظرنا مثلا إلى بعض المتقدمين وبعض المتأخرين، عندك الحافظ النووي مات قبل سن 40 ولم يتزوج بعد وترك علما كثيرا، سبحان الله. في زماننا عندك الحافظ حكمي رحمه الله مات قبل أن يصل إلى سن 40 أو حول 40 35، سبحان الله. كان يسميه الذهبي، كان يسميه الإمام الألباني ذهبي العصر، كان يقول هذا الرجل لو عمر سيكون له شأن كبير جدا، حافظ حكمي رحمه الله. وهكذا ذات مرة سألني بعضهم عن عبد السلام برجس، قلت انظر سنه مات في نحو 34 35، مكتوب هناك العلامة، عالم كبير من علماء المسلمين عبد السلام برجس. وهكذا تجد أن البركة من الله سبحانه وتعالى، بعضهم في عمر وجيز ترك أثرا عظيما في الساحة الدعوية، وبعضهم ما يزيده طول العمر إلا بخسا، مع أن ابن آدم مكرم، ولكن الإنسان إذا لم يرعى ما أكرمه الله به، فقد قال الله في شأن الغافلين أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل، نسأل الله العافية والسلام. فاحرص يا أخي على أن يكون لك أثر وادعو الله سبحانه وتعالى أن يطيل بعمرك في طاعة الله. التاسع والأخير، الظفر بعالم سمح بعلمه. الظفر بعالم سمح بعلمه، إذا رزقت عالما كريم بعلمه يعطيك من وقته ليعلمك، هذه من أفضل وأعظم الشروط، وهي ختامها، وختامها مسك. لا بد أن تتلقى العلم عن أهله. يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما ظن الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. فلا بد من أن تتلقى العلم عن أهله، وبالأخص أن يكون معلمك كريما بعلمه، جواد بعلمه، ليس ببخيل، يعطيك من علمه متى ما أردت. تارة يعطيك جوابا عن سؤالك، وتارة يتحفك من غير مسألة، يعرض عليك عرضا، فهذه نعمة. وفي هذا دليل على أهمية التفرغ في طلب العلم. إذا وفقت إلى مكان فيه تفرغ طلب العلم، هذا تأخذ العلم جملة، تأخذ درس عام ودرس خاص ودرس هنا ودرس في الضحى ودرس في الظهر ودرس في العصر ودرس في المغرب ودرس في العشاء، حياة مملوءة بالخير والعلم والدروس والفائدة، أسأل الله من فضل. ختم الباب قال: فإن استكمل هذه الشروط التسعة فهو أسعد طالب وأنجح متعلم. فإن استكمل هذه الشروط التسعة فهو أسعد طالب وأنجح متعلم. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.